بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن على موعد هذا اليوم في الحديث عن رحمة الله تبارك وتعالى وعن أسباب نيل هذه الرحمة العظيمة. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات صفة الرحمة لله تبارك وتعالى، وأنه جل وعلا أرحم بعباده من أنفسهم. قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة فبها يتراحم الخلائق، وأبقى عنده 99 رحمة يرحم بها من يشاء من عباده. وثبت في صحيح البخاري عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان جالسا يوما مع أصحابه بعد إحدى الغزوات، فأبصروا امرأة تبحث عن صبي لها في السبي، فما بين هنا وهناك حتى وجدت طفلها فأخذته فوضعته في حضنها ثم ألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. يعني أن هذه الأم بعد أن فقدت صغيرها في المعركة وخشيت عليه من الهلاك والموت، وبعد أن وجدته وضعته في حضنها وألقمته ثديها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ أيمكن أن تتركه وتهمله وترميه في النار؟ فقالوا: لا والله يا رسول الله. فأقسم عليه الصلاة والسلام قائلا: لله، أي والله، لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. وفي الحديث الآخر: إن هذه الرحمة الواحدة التي يتراحم بها الخلائق الآن، ما بين إنسان وحيوان ووحش وطير وغير ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إن الوحش، يعني مع ضراوتها وشدتها وقوة بأسها، لا تعطف على صغارها، وحتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن صغيرها خشية أن تطأ. فهذه رحمة واحدة الآن نعيش فيها، مذ خلق الله الجن والإنس والطير والبهائم وكل شيء، ونحن نعيش في رحمة واحدة، وأبقى الله جل وعلا عنده 99 رحمة. ولذلك جاء في الأثر: لا يهلك على الله بعد ذلك إلا هالك. فمن صفات الله جل وعلا التي نثبتها له هي صفة الرحمة، ومنها اشتق اسمان من أسمائه تبارك وتعالى، وهما الرحمن والرحيم، الرحمن والرحيم. وقد اختلف أهل العلم في الفرق بينهما على أقوال كثيرة ذكرها المفسرون رحمهم الله في تفسير سورة الفاتحة. أشهرها قولان: القول الأول أن الرحمن يعني الرحمن الذي يرحم عباده في الدنيا والآخرة، ويقال ذلك، يقال: يا رحمن الدنيا والآخرة. والرحيم أي المختص بالآخرة، الرحيم الذي رحمته تختص بالآخرة بعباده المؤمنين أوليائه المفلحين، هذا قول. وهناك قول آخر أيضا أن الرحمن دليل على رحمة الله العامة للمؤمن والكافر والعاصي والمطيع والصالح والمسيء، كل هؤلاء ينعمون في رحمة الله سبحانه وتعالى. والرحيم هي رحمته جل وعلا الخاصة بعباده المؤمنين. هذان قولان مشهوران في كتب التفسير ذكروها في سورة الفاتحة، في تفسير سورة الفاتحة. لكن أيها الإخوة، العبد في هذه الدنيا يتلمس رحمات الله تبارك وتعالى، ويبحث عن الأسباب التي تجعله مرحوما عند الله تبارك وتعالى. ونحن لن نأتي بشيء من أنفسنا، نحن سنتدارس هذه الأسباب في ضوء من كلام الله جل وعلا وما ثبت عن الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد بحثت الحقيقة على عجالة في الأسباب التي ننال بها رحمة الله جل وعلا، والجنة لن يدخلها أحد بعمله، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلو جئنا نتلمس ونبحث في أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى حتى نكون مرحومين، وجدتها في آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل، وفي أحاديث أكثر وأكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأيت، حتى نستمر في هذا الدرس ولله الحمد وهو التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، أن أتحدث هذا اليوم معكم عن الأسباب التي ننال بها رحمة الله جل وعلا مما ورد ذكره في القرآن. وأرجئ غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا اللقاء المبارك الطيب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنتحدث عن الأسباب التي ننال بها رحمة الله جل وعلا مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم الحديث سيكون عن القرآن الكريم، ما هي الأسباب التي ذكرت في القرآن التي ننال بها رحمة الله جل وعلا؟ فأولها أيها الإخوة الإيمان به تبارك وتعالى، تحقيق الإيمان الصادق الذي لا يخالطه شرك، كما قال جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فأول هذه أولا الإيمان، تحقيق الإيمان بالله تبارك وتعالى، تحقيق لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وسبق أنني ذكرت أنها تقوم على الركنين العظيمين: لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله، إثبات التوحيد والإخلاص والعبادة لله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أيضا من أسباب نيل رحمة الله عز وجل كما في هذه الآية تحقيق مقام التقوى لله جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون، فسأكتبها للذين يتقون. والمقام التقوى تحدثنا عنه مرارا وتكرارا، أنه فعل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكما قال الحسن ابن أبي الحسن البصري رحمه الله، سيد أهل البصرة علما وزهدا وتقا وورعا، قال: التقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك. السبب الثالث أيها الإخوة أنهم يؤتون الزكاة، الحق الواجب في مالك، هذا تخرجه طاعة لله عز وجل وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذا بالسنة، وهذا فيه صدق الإيمان والتوكل على الله عز وجل، وفيه أيضا طهارة لنفسك من حب الدينار والدرهم، وطهارة أيضا لمالك ونماء له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة بل تزده. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. ثم أيضا من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى الاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنا محبين صادقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله يظهر هذا في اتباعه، في السير على نهجه. وإلا كما قال ابن القيم رحمه الله: كثر المدعون لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله آية المحنة، وهي قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كم من الناس الآن يدعي المحب، أنا المحب، لكن هذه المحبة كما يقول العلماء ليست خطرات تتردد في القلوب، وليس كلاما تلوكه الألسن، إنما هو اتباع وانقياد، آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا، كما قال الله جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهنا قال
بعض المفسرين إنه قد حذف المعمول، يعني ما ذكر ليحكم بينهم في ماذا؟ هل هو في البيع والشراء؟ هل هو في النكاح وما يتعلق به؟ هل هو في أبد؟ حذف ليدل على العموم، ليحكم بينهم في كل شيء. فما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قضاه فهو على العين على الرأس. آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. وأيضا من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى أن تتعرض لطاعته جل وعلا ولطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعلى قدر مسابقتك ومسارعتك في مراضي الله جل وعلا تنال بذلك رحمة الله. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وفي هذه الآية أيها الإخوة مقام شريف ودليل على علو قدر النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته عند الله جل وعلا حين قارن طاعته بطاعته، وهذا ولا شك يدل على علو مقامه عليه الصلاة والسلام ورفعة مكانته. وأقول كما قال أهل العلم: إذا كانت هذه منزلته عليه الصلاة والسلام ورفعة مكانته عند ربه جل وعلا، أفلا تكون هذه المنزلة وهذه الرفعة في قلوب من آمنوا به، من أحبوه، من صدقوه عليه الصلاة والسلام؟ إذن يا أخي يجب أن تكون له عليه الصلاة والسلام المحبة، كما قال لعمر رضي الله عنه: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. ورضي الله عنه ما عنده يعني مجاملة، قال: أنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى من نفسك. يعني يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أكثر من نفسك. فقال: الآن يا رسول الله والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن بلغت الحقيقة، أنت الآن بلغت مرتبة المحبة العظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أيها الإخوة، إن هذه المحبة يتلوها العمل والتطبيق والسمع والانقياد وعدم المعارضة والمخاصمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا أيها الإخوة، من أسباب نيل محبة الله تبارك وتعالى الاستماع للقرآن والإنصات له، وهذا في البداية، ثم العمل والتطبيق. قال جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال بعض أهل العلم: إن من أسباب نيل رحمة الله الاستماع والإنصات للقرآن الكريم. وهذا أيضا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من أعظم أبواب الدعوة إلى الله عز وجل، أن تسمع الناس القرآن. فإذا أقبلت على القرآن، وليس مجرد استماع فقط، بل حتى وإنصات، يعني أن تقبل على القرآن لينذر من كان حيا، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني قال ابن القيم رحمه الله: أن تلقي بنفسك على القرآن الكريم، لا تنشغل بغيره، بإذن الله تنال هذه الرحمة المذكورة في هذه الآية. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا في الاتباع: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فمن أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى أن تتبع القرآن، أن تسمع لكلام الله جل وعلا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد روى الإمام الآجري رحمه الله في كتاب أخلاق حملة القرآن عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه، وهو من أئمة الصحابة في إقراء القرآن وحفظ القرآن وبيان القرآن رضي الله عنه وعن صحابة رسول الله أجمعين، قال: إن أخوف ما أخاف، اسمعوا أيها الإخوة كيف كانوا الصحابة يعظمون القرآن ويعظمون أمر الله في القرآن ويعظمون حدود الله عز وجل. قال: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي: يا عويمر، أعلمت أم جهلت؟ فأقول بلى والله علمت. يعني الحمد لله نحن أمامنا أوامر الله واضحة، قد نعم تغيب عنا بعض مفردات القرآن أو بعض الجمل، لكن الأحكام ظاهرة ولله الحمد. قال فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها. الآمرة هل ائتمرت؟ والزاجرة هل ازدجرت؟ يعني أنني سأحاسب أمام الله جل وعلا فيما أسمعه من كلام الله تبارك وتعالى. فإن أردت يا أخي رحمة الله فاعرض نفسك على كلام الله عز وجل، كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال لا يسأل عبد نفسه إلا القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله عز وجل. الحين بعض الناس يقول والله يا أخي حنا الآن بلغنا من العمر ما بلغنا، والله ما ندري عن حالنا، ما هو المعيار، ما هو الميزان الذي نزن به أنفسنا؟ الحسن البصري يقول لا أبدا، اعرض نفسك على القرآن. إن كنت تحب القرآن تسمع لكلام الله عز وجل فاعلم أنك تحب الله جل وعلا، وهذا من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله، وهذه كلمة نفيسة أيها الإخوة أرجو أن نستحضرها دائما وأن نعيها، يقول ابن القيم رحمه الله إذا أراد الله بعبد هداية واستقامة هيأ له أسبابها. ومن أسباب الهداية والاستقامة أن تسمع للقرآن، أن تتلو القرآن حتى تنال رحمة الله جل وعلا. لكن بعض الناس نسأل الله العافية يصد عن كلام الله، إذا سمع القرآن أغلق القرآن، لا إذا أطال إمامه القراءة في الصلاة قال أطال علينا وهو ما قرأ إلا شيئا يسيرا. تسأل كم حزبك من القرآن؟ قال والله الله يتوب علينا، شهر شهرين ثلاثة أشهر ما قرأ آية من كلام الله عز وجل إلا ما يقرأه في صلاته. طيب يا أخي كيف ستعرض نفسك على رحمة الله تبارك وتعالى، وكيف ستتقبل الهدى من الله جل وعلا وأنت قد حرمت نفسك بابا عظيما من أبواب الهداية، كما قال ابن القيم رحمه الله إذا أراد الله بعبد هداية واستقامة هيأ له أسبابها. ومن أعظم أسباب الهداية والفلاح هو القرآن الكريم، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وهنا في هذه الآية الكريمة ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أيضا أيها الإخوة من أسباب نيل رحمة الله جل وعلا الإكثار من الاستغفار. شوفوا يا أخوان أنا ترى ما آتي بالأسباب من عندي، أنا كل سبب ومعه آية كريمة من كلام الله تبارك وتعالى، ولا ومن أصدق من الله قيل. أنا ما أحب والله نؤلف كلام من عندنا، وهذا الذي يجب أيها الإخوة في وعظنا وفي دروسنا وفي نصائحنا أن نرتبط بالقرآن الكريم أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ما يتيسر من أقوال الصحابة أقوال السلف من بعدهم رحمهم الله جميعا، لكن نرتبط نحن بالآية. فمن أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى أن تكثر من الاستغفار. قال جل وعلا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية أخرى أن الصحابة كانوا يعدون له في المجلس الواحد يستغفر الله 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فكيف بنا نحن أيها الإخوة؟ وهو القائل عليه الصلاة والسلام من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. احنا بعض الناس سبحان الله دائما يقول والله يا شيخ انا اعاني من كآبة، اعاني من الضيق، يا اخي سبحان الله ما ادري، والدنيا كلما توجهت في طريق وجدته مغلق، لا وظائف لا عمل. نقول يا اخي انت حرمت نفسك من اعظم باب من ابواب الرزق ومن ابواب شرح الصدر هو الاكثار من الاستغفار، اكثر من الاستغفار. فاستغفره إنه كان توابا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر عمره من أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه. فأكثر يا أخي. وبعدين لا إله إلا الله، كم عندنا من الأوقات الآن والساعات والله تنقضي من حيث نشعر أو لا نشعر. استغلها يا أخي في الاستغفار، أستغفر الله وأتوب إليه، أكثر من الاستغفار. وقد يعني كما قال ابن عباس إن الله جل وعلا قد جعل لهذه الأمة أمانين من العذاب، أمان قد ذهب بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وبقي الأمان الآخر وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فمن أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى الإكثار من الاستغفار. الحمد لله أنت في الطريق، داخل مسجد، في سيارتك، في بيتك، أكثر من الاستغفار، أحي قلبك وأسمع الآخرين. وإن شاء الله أن هذا ليس فيه رياء ولا شيء، وإن من باب التنشيط والإعانة على العمل الصالح، لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أيضا أيها الإخوة، من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى الهجرة والجهاد في سبيل الله بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يقول بعض أهل العلم إن هذه الآية دليل على صدق الرجاء في الله سبحانه وتعالى، فهم يرجون رحمة الله ويسألون الله جل وعلا من فضله، لكن لم يتكلوا على هذا، بل فعلوا وبذلوا فحققوا الإيمان بالله تبارك وتعالى، وهاجروا من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام. وبعض المفسرين يعمم فيقول إن المقصود بالهجرة هنا أن يهجر الذنوب والمعاصي وأن يقبل على الله تبارك وتعالى، هذا ذكره بعض المفسرين. ثم أيضا الجهاد في سبيل الله، وهو لا شك من شعائر الإسلام ومن فرائضه، وقد تحدث فيه العلماء وعن فضائله إلى غير ذلك. وأدخل فيه بعض أهل العلم أيضا جهاد النفس وأطرها على طاعة الله عز وجل. فهؤلاء آمنوا وهاجروا وجاهدوا وهم يرجون رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الرجاء الصادق الذي فيه العمل وفيه الاتباع والانقياد. ومن أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى إقام الصلاة. وعندما يأتي هذا اللفظ أقيموا الصلاة أقاموا الصلاة، هذا ولا شك أبلغ من الأداء. لماذا؟ قالوا لأن هذا يدل على أن صاحبها أقامها في وقتها بأركانها واجباتها ومستحباتها، أقامها أيضا وصلاها كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. ما الدليل على هذا؟ قال جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وآتوا الزكاة هذه مرت علينا فيما سبق، وأيضا طاعة الله طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا قد مضى الحديث عنه. أيضا أيها الإخوة، من أسباب رحمة الله تبارك وتعالى أن ننال رحمة الله الإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسن. وقال المفسرون رحمهم الله عند هذه الآية: إن الإحسان هنا يشمل الإحسان مع الخالق والإحسان مع المخلوق. أما الإحسان مع الخالق وهو ربنا سبحانه وتعالى فقد بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو أعلى مراتب الدين، يعني مراتب الدين الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فأعلى مراتب الدين هو الإحسان كما بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، تصدق وتحقق مقام المراقبة والإحسان لله تبارك وتعالى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أيضا الإحسان مع المخلوقين، وأعظمهم والداك، أن تحسن إليهما برا وصلة وأن تقدم ما تستطيع. وقد ذكر أهل العلم أن بر الوالدين أيها الإخوة يعود بكل ما فيه إلى أمرين عظيمين جمعهم الله تبارك وتعالى في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قالوا بر الوالدين أيها الإخوة يقوم على أساسين عظيمين لا بد من الجمع بينهما. الأول الإحسان، وبالوالدين إحسان، تحسن بالقول تحسن بالفعل بالخدمة أن تلزم قدميهما تقبل أقدامهما قبل رؤوسهما. نعم هذا هو الإحسان. ومن الإحسان الدعاء لهما غيبة وحضورا شهودا وغيبة، كلها في دعاء وفي إحسان وفي تذلل لهما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الأمر الثاني أن تكف أذاك عن والديك، تكف أذاك سواء المباشر كما قال يعني كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن 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 ان يسب الرجل اباه، قالوا كيف يا رسول الله كيف يعني ان الرجل يسب اباه، فقال عليه الصلاه والسلام يسب ابا الرجل يعني رجلا اخر فيسب اباه وامه. هذه اذيه وان لم تكن مباشره ولكنها قد تكون بطريق غير مباشر، وهذا ايضا حرام ولا يجوز. يعني لا يجوز ان تؤذي ابويك، والله جل وعلا هنا قال فلا تقل لهما اف، حتى كلمه اف تتافف. قال المفسرون سواء تافف بلسانه او تافف بقلبه هذا لا يجوز، وسواء كانت الاذيه مباشره او غير مباشره، لان بعض الناس نعم قد لا يؤذي ابويه لكن يؤذيهما بطريق غير مباشر. فياتي بعض الناس مثلا يتكلم في اخوانه واخواته يسبهم عند ابويه، او يتكلم في اعمامه عند ابيه، أو في أخواله وخالاته عند أمه، وهذا ويسبهم ويتكلم فيهم، هذه أذية بطريق غير مباشر وهذا لا يجوز. ولذلك قال العلماء من أحسن لوالديه ولم يكف أذاه لم يكن بارا بهما، ومن كف أذاه ولم يحسن لهما لم يكن بارا بهما. فلا بد أن تجمع بين الأمرين، الإحسان إلى الوالدين وأيضا أن تكف أذاك عنهما بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى زوجتك، إلى أولادك، الإحسان إلى الناس عموما، وهذا سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن الإحسان إلى الخلق يعني ينال به العبد رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا إن شاء الله سيكون له حديث بإذن الله. إذن أيها الإخوة من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى الإحسان بمفهومه العام، إن رحمة الله قريب من المحسنين. أيضا أيها الإخوة من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا. نعم أنت إذا تبت إلى الله فقد نلت رحمة الله تبارك وتعالى، وهاتان آيتان أسمعك إياهما. يقول الله جل وعلا في سورة الأنعام الذين يؤمنون بآيات وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. سبحان الله، يعني من تاب ومن عمل سوء، وهذه الآية آية عظيمة في بيان أن العبد يذنب ويعصي، والإنسان يعني كما قال ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما عصى الله إلا جاهل. هل في إنسان يعصي الله وهو يعلم عظمة الله واطلاع الله وقدرة الله عليه؟ لا والله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه ما عصى الله إلا جاهل، ما هو معناه أن جاهل يعني أنه ليس بعالم، لا، يعني يقصد أنه جهل عظمة الله، جهل مراقبة الله، جهل اطلاع الله عليه، ولذلك تجرأ فعصى الله تبارك وتعالى، ولذلك قال لا ما عصى الله إلا جاهل. فأبشر يا أخي أنك إذا تبت وأنبت إلى الله جل وعلا وعدت مقبلا على الله أنك تنال رحمة الله جل وعلا. أما الآية الأخرى فهي أعظم آية في الرجاء، كما قال الإمام القرطبي رحمه الله قال أعظم آية في الرجاء هي قوله جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أنت لا تقنط مهما بلغت ذنوبك، كما جاء في الحديث القدسي، وهذا كما يقول العلماء أيضا هو أعظم حديث في الرجاء، وهذه أحاديث الرجاء أيها الإخوة تستروح لها النفوس وتستطيب لها القلوب. بعض الناس يقول لا يا أخي لا تذكرها، لا، بل نذكر آيات الرجاء ونذكر أحاديث الرجاء كما نذكر آيات الترهيب وأحاديث الترهيب، لأن المؤمن يجب أن يجمع بين الأمرين، كرأس كطائر له رأس وجناحان. وهذا حديث عظيم, حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي بسند حسن, أن الله جل وعلا يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بملء الأرض كذا وكذا ثم تبت إلي أو كذا لأتيتك بمثلها مغفرة, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا أيضا من أحاديث الرجاء. فنحن نقول أيها الإخوة أن التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى. ومن أسباب نيل الرحمة أيها الإخوة الصبر على المصائب. الصبر كما قال العلماء على ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله جل وعلا, والصبر عن معصية الله أن تجاهد نفسك حتى لا تقع فيما حرم الله, والنوع الثالث الصبر على المصائب, على الأقدار التي إنسان تنزل به, أمراض أو فقد أحبة أو خسارة أو علل أو نحو ذلك. أبشر, يقول الله جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعمة العلاوة, أنهم حصلوا على صلوات من الله وفضل ودعاء من الله ويعني رحمة من الله تبارك وتعالى, وأيضا الهداية التي كتبها لهم. أيضا إذن نحن نقول من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى الصبر على المصائب. أيضا أيها الإخوة من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى الاتفاق والاجتماع والحذر من الفرقة والاختلاف. قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك إذا رأيت الناس يختلفون ويتنازعون ويتنابذون ورأيت أن الله من عليك بالاجتماع والائتلاف, أعلم أن هذه رحمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: الاجتماع رحمة والفرقة عذاب. وهذا سبق أنني تكلمت عنه مرارا وتكرارا. أيضا أيها الإخوة من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى الإنفاق في وجوه الخير. لا إله إلا الله, لا تستقل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. لا تقول والله ذا قليل ذا مال, لا أبدا, أنفق. والله جل وعلا يربي لك نفقتك حتى تكون عند الله جل وعلا أمثال الجبال العظيمة. والدليل على أن النفقة سبب من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى قوله سبحانه: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق أي شيء ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول, ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته. لا إله إلا فالنفقة البدل لا تستقل شيئا. ولعلي أتقدم إليكم بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قصة المرأة التي جاءت ومعها ابنتان تستطعم. امرأة فقيرة جاءت ومعها ابنتان فقراء, جاءت إلى بيت عائشة رضي الله عنها تستطعم تسأل. قالت عائشة رضي الله عنها: فنظرت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد سوى ثلاث تمرات. أشرف بيت وأكرم بيت وأطهر بيت على وجه الأرض لا يوجد فيه إلا ثلاث تمرات. قالت: فأعطيتها التمرات الثلاث. فالأم أعطت كل بنت واحدة وأخذت الثالثة لتأكلها. البنتان من الجوع ومن المسغبة أكلت كل واحدة تمرتها بسرعة, ثم نظرت إلى التمرة الثالثة التي تريد الأم أن تأكلها. فالأم لهذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلبها أخذت التمرة الثالثة وشقتها نصفين, مع أنها تعرف أنها لا تقدم ولا تأخذ, يعني لا تشبع ولا شيء, ولكنها لرحمة جعلها الله عز وجل في قلبها قسمت هذه التمرة الثالثة نصفين وأعطت كل بنت نصفا ولم تأكل شيئا. قالت عائشة رضي الله عنها: فأعجبني صنيعها, فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله رحمها لرحمتها بابنتيها. لا إله إلا نالت رحمة الله، حظيت برحمة الله وبإحسانه وبجوده وإفضاله، ما هو الله بالملايين ولا بقيام الليل ولا هو ولا هو. نعم مع إيماننا أن هذه أعمال صالحة، لكن نالت رحمة الله جل وعلا بتمرة واحدة شقتها، أعطت كل بنت نصف ولم تأكل شيئا، وبقيت طاوية ما أكلت شيئا ذلك. إذن أيها الإخوة، يعني هذا من فضل الله، هذا من سماحة هذا الدين، من سعة مجالاته، أن ديننا ولله الحمد دين رحب، دين واسع، أبواب الجنة مشرعة. يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. الحمد لله بتمرة واحدة دخلت هذه المرأة في رحمة الله سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله أحاديث غدا إن شاء الله تعالى، سنتكلم أيضا عن أسباب رحمة الله أنها تنال بمثل هذه الأعمال. نعم ولا شك الإنسان يسابق في ميادين الصالحات ويتقرب إلى الله بما يستطيع، لكن لا تستقل شيئا ولا تستكثر في عند الله تبارك وتعالى. فهو عليه الصلاة والسلام القائل: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله العافية والرحمة. ختام هذه الأسباب أيها الإخوة مما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى مع ما سبق: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأعظم معروف يؤمر به توحيد الله جل وعلا، ثم بعد ذلك الفرائض والأحكام والسنن والمندوبات، والنهي عن المنكر. وأعظم منكر إنه الشرك بالله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك البدع المكفرة وغير المكفرة، ثم الفواحش، ثم كبائر الذنوب، ثم الصغائر وما بعدها. والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. هذا فضل عظيم. ونحن يعني ما تكلمنا عن الطاعة والإيمان لأنها قد سبقت، لكن هنا في هذه الآية الكريمة مما استفدناه: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه شعيرة وفريضة، وعليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومن خيرية هذه الأمة أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: على حسب الدرجات. تستطيع أن تغير بيدك إذا كنت مسؤول وعندك صلاحيات، أو أنت في بيتك أيضا تمنع أولادك عن الحرام، لا تأتي لهم بالحرام ثم تقول: والله ماذا أصنع مع أولادي. لا، هذا لا يجوز لك يا أخي. يجب أن تأمر بالمعروف، توقظهم للصلاة، تعينهم على طاعة الله عز وجل. أما واحد يقول: والله إذا جاء وقت الدراسة والعمل كل قد هب، وإذا جاء وقت الصلاة ما هناك صلاة. لا يا أخي، هذا من التلاعب والتحايل والهزء في هذا الدين، لا يجوز يا أخي. يجب أن تأمر، هذا تستطيع بيدك، فإن لم يستطع فبلسانه. أنت ترى منكر، ترى مخالفة، ترى إنسان متهاون، تنصحه: يا أخي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يجب يا أخي أن يكون بيننا التناصح، الدين النصيحة. فإن لم يستطع فبقلبه. هذا عاد الحقيقة كما جاء في الرواية في الحديث الآخر: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني كل إنسان يمر ويرى منكرات، ويرى مثلا تهاون في أداء الصلاة، ولا يتمعر وجهه ولا شيء، هذا كلام أيضا غير صحيح. يعني يجب أنك مثلا رأيت جار لك لا يصلي، أو أحد أبنائك لا يصلي، أبد كأن الأمر سهل تروح وترجع، هذا لا. بل يجب أن تناصح، أن تذكر بالله سبحانه وتعالى. رأيت جارا لك أو صديقا أو أي شخص على كل حال يعني واقع في منكر، في شرب ما حرم الله، في النظر إلى ما حرم، في أي منكر، في أي معصية، يجب أن تناصحه بالأسلوب الحسن، بالكلمة الطيبة. إن قبل منك فالحمد لله وهذا يسر، إن لم يقبل منك الأمر لله سبحانه وتعالى. لكن كل إنسان لا يعني لا يحرص على أن يقيم هذه الشعيرة، هذا أمر عظيم أيها الإخوة. نعم نحن لا نقول إنسان يتعدى الحدود فيمد يده ويكسر مثلا أشياء أو يهدم أمور، لا، هذا لا يجوز لك. إذا ما كانت عندك صلاحية من ولي الأمر مثلا وكل لك أمورا معينة، نعم أنت تؤديها على حسب ما أنيط بك. لكن إنسان يمد يده يكسر أشياء أو يخرب أمور، لا، هذا لا يجوز. لكن أنت في بيتك نعم تستطيع أن, أن, أن ترشد أهلك أن لا تقود إليهم الحرام وتدخله عليهم ثم تقول ماذا أصنع؟ لا، هذا لا يجوز. إذن هذه أيها الإخوة رعاية ومسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. إذن أيها الإخوة من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وحسب ما دلت عليه الشريعة في نصوصها وأحكامها. هذه أيها الإخوة جملة من أسباب نيل رحمة الله تبارك وتعالى مما جاء في القرآن الكريم. وأرجئ الحديث إلى الدرس القادم غدا إن شاء الله تعالى في مثل هذا الوقت للكلام عن الأسباب التي دلت عليها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ننال به رحمة الله جل وعلا. أسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته وأن يشملنا بعفوه وإحسانه. اللهم يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا أرحم الراحمين. الآن نعود إلى درسنا المعتاد في كتاب التفسير من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين الحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن أنس قال قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله آية الحجاب. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو مجلز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنة جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت
النبي فانطلقت فجئت له أنس رضي الله عنه
فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية.
انتقل للحديث الذي بعده. حديث حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث.
نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن صهيب أن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنة جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه فقال ارفعوا طعامكم. وبقي ثلاثة رهط يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقالت وعليك السلام ورحمة الله، كيف وجدت أهلك؟ بارك الله لك. فتقروا حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة ويقولن له كما قالت عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء.
اللهم صل وسلم، شديد الحياء عليه الصلاة والسلام، كان أشد حياء من العذراء في خدرها بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم، كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء. نعم،
فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى خارجة أرخى الستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب.
شوف لنا حديث، حدثني زكريا بن يحيى،
حدثني زكريا بن يحيى حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يده ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله تعالى عند هذه الآية الكريمة، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، الآية ذكر فيه ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عمر رضي الله عنه أنه قال أنه، وهذا طرف من حديث يعني، ولا أصل الحديث أن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، ومنها أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن بيتك يدخل عليك البر والفاجر، فلو أمرت نساءك بالحجاب فنزلت آية الحجاب. وهذه من المواضع التي حصلت فيها الموافقة من الله تبارك وتعالى لكلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا قد سبق لنا فيه الحديث. الحديث الثاني قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها، وقد ذكرت بالأمس أنها جاء يخطبها زيد بن حارثة وهو زوجها يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها صلت ركعتين واستخارت واختار الله لها ما هو الأفضل والأكمل، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون زوجا له وأن تكون إحدى أمهات المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم هيئت له زينب وأقام وليمة من خبز ولحم. وفي قصة في زواجه بصفية أنه كان بأقط وحيس، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يولم لنسائه بما تيسر، يولم بخبز بلحم بأقط بتمر ما تيسر أقامه عليه الصلاة والسلام، ما كان هناك التبذير والإسراف والمباهات إلى غير ذلك. وإلا يعني كما قال عمر رضي الله عنه لو كان مكرمة لا كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه أو مع بناته عليه الصلاة والسلام. فمسألة التفاخر والمباهات ويعني سامحوني أيها الإخوة والسمع الطلبات التي تكون من النساء هداهن الله، أو التقليد الأعمى آل فلان صنعوا فنصنع مثلهم وكذا وكذا، وقد يكون هناك أيضا يعني مخالفات شرعية، فهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولم بما تيسر، أولم بخبز ولحم مع زينب، أولم بأقط وتمر في مع صفية رضي الله عنها أو لم بما تيسر. المهم وأحدث له أيضا أم سليم حيسا وأدخله معه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أنس أن يدعو الناس فدعا، فدخل قوم فأكلوا وخرجوا والطعام لم ينقص، وهذا من البركة التي جعلها الله عز وجل، هذا من البركة. قال فبلغوا، جاء في رواية أنه بلغوا زهاء 300 رجل، 300 رجل أيها الإخوة جاءوا وأكلوا يعني من طعام قليل، يعني ليس يعني تلك مائدة من هنا إلى هناك، لكن هذه هي البركة التي ما حلت في شيء إلا نمت وازدادت وكفت الناس، فهذه بركة من الله عز وجل. يقول أنس رضي الله عنه حتى أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا أجد أحدا، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول اذهب ادعوا الناس، جاء ناس وأكلوا وخرجوا، ناس أكلوا وخرجوا، حتى قال بلغوا زهاء 300 رجل، وهم ما اجتمعوا في وقت واحد لأنه لا يكفيهم المكان، لكن كانوا يأتون دفعات، دفعة تأكل وتخرج، يأتون ويخرجون. قال حتى رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله لا أجد أحدا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظر، بقي 3 رجال يتحدثون فيما بينهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، ما يستطيع يقول يعني قوموا اتركوني مع أهلي لا أستطيع، لا لا، عليه الصلاة والسلام قمة في الحياء وفي حسن الخلق والأدب والتعامل معنا. ماذا أصنع؟ ذهب عليه الصلاة والسلام إلى نسائه يسلم عليهن، فبدأ بعائشة رضي الله عنها وسلم عليها وسأل عن حالها، فهنأته وسألته عن زوجه هذا يعني هذا الزواج الجديد، ثم تقرى بقية نسائه، يعني دخل على نسائه فسلم عليهن الواحدة تلو الأخرى، ورددنا عليه بهذا الرد الجميل الذي يليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. وهذا الحقيقة قمة التربية والأدب وحسن التعامل والتبعل بين الزوجين رضي الله عنهن وأرضاهن، كيف كان تعاملهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما جعل الله عز وجل في قلوبهن من الغيرة كما سبق أن تحدثنا عنه بالأمس في الدرس، لكن يبقى الاحترام والهيبة والإجلال والتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إنهن رضي الله عنه قلنا يا رسول الله اقسم فينا ما شئت حتى لو ما يأتيهن اقس، لكن عليه الصلاة والسلام كان قمة في العدل والإحسان بين أزواجه رضي الله عنهن، فما ترك العدل بينهن. نعم هو له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، لكن عليه الصلاة والسلام ما رغب، بل كان يعدل ويقسم بين نسائه بالسوية. إلا أن سودة بنت زمعة رضي الله عنها لما خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها قالت يا رسول الله أرغب أن أكون معك وأهب ليلتي لعائشة رضي الله عنها، فكان عليه الصلاة والسلام يمر عليها ولا يبيت عندها وجعل ليلتها مع ليلة عائشة رضي الله عنها، لكن عليه الصلاة والسلام كان قمة في العدل والإحسان بين أزواجه رضي الله عنه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليهن رجع إلى بيته، لعل هؤلاء 3 يخرجون، فخرج 1 وبقي 2، وما كان يعني هذا أنه رغبة منهم في الأذية، حاشا وكلا أن الصحابة رضي الله عنهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعني انهمكوا في الحديث وفي الكلام فعليه الصلاة والسلام كان حيا ما استطاع، فخرج من عندهم أيضا. فلما خرج وخرجوا بعد ذلك جاء أنس مسرعا ليدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغه، يقول ترى أن هؤلاء الأثنين الذين بقوا هم الآن قد خرجوا، فما إن وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألقي الحجاب وأنزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحان الله حتى إن رجل على أسكفة الباب، يعني أنه عليه الصلاة والسلام رجل من الداخل ورجل الخارج، فنزل عليه الوحي في تلك اللحظة، فوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه أو نزلت عليه هذه الآية الكريمة، وكانت آية تتلى في كتاب الله إلى قيام الساعة. المهم أيها والإخوة هذا يدل على حياء النبي صلى الله عليه وسلم، والحياء أيها الإخوة لا يأتي إلا بخير كما قال عليه الصلاة والسلام، الحياء خير كله أو كله خير، وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ونحن أيها الإخوة وللأسف وفي هذه الأزمنة بلي بعض الناس الحقيقة بالتخلي عن الحياء، مع أنه جاء في الحديث الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فتجد بعض الناس سبحان الله حتى في اللباس يعني أمام الناس أو تجده قد يخرج عورته عند من لا يحل له وهي زوجته أو ملك اليمين، تجد مثلا في ألفاظه في عباراته في كلامه أين الحياء أين الحشمة. هذا في جانب الرجل، أيضا في جانب المرأة تلتزم في حجابها الشرعي، تصون لسانها من التبذل ومن الخوض مع الرجال يعني أشياء كثيرة. يجب الحقيقة الحياء، الحياء كله خير، الحشمة، الحجاب، هذه كلها أمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا، وكان عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، وفي الحديث الآخر كان عليه الصلاة والسلام أشد حياء من العذراء في خدرها. من هي العذراء؟ يعني هي الفتاة الصغيرة في خدرها، يعني في مخدعها، يعني في بيتها، في نزلها، هي تكون حية ومستترة. عليه الصلاة والسلام كان أشد حياء منها، وكان يرى في وجهه عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، عليه الصلاة والسلام أيها الإخوة يعني رجل كان كل شيء يظهر عليه، إن غضب ظهر الغضب في وجه عليه الصلاة والسلام، وإن استنار وفرح كان كفلقة من القمر، بل هو أشد بياضا ونورا من القمر عليه الصلاة والسلام. وكان إذا حي واستحى عليه الصلاة والسلام ظهر على وجهه اللطف والأدب عليه الصلاة والسلام. كان إذا رأى أمرا يعجبه لا يقهقه ويرفع صوته بالقهقه وبالضحك، وإنما كان يتبسم عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الأدب وهكذا كان الخلق عليه الصلاة والسلام، ولا أبلغ من كلام الله جل وعلا وفي ثنائه عليه: وإنك لعلى خلق عظيم. يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم. شهم تشيد به الدنيا، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم. أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم. بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما الحديث الثالث أيها الإخوة فهو حديث عمر رضي الله عنه لما رأى سودة بنت زمعة، وكانت يعني جسيمة، يعني جسمها معروف، قيل إنها كانت طويلة وبدينة، المهم أنها كانت معروفة بجسمها، فقال: يا سودة إنك لا تخفين علينا، مع أنها كانت متحجبة رضي الله عنها، لكن عمر كما قال الشراح الحديث كان عنده غيرة عظيمة على حريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان عنده غيرة على بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند غيره لا على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على أهل بيته. وما يخفاكم قصته لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض النساء ينازعنه ويسألنه النفقة وكذا، فقال عمر رضي الله عنه: يا عدوات أنفسهن، أتقلن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلهن سكتن لما قال عمر رضي الله عنه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني أنتم معي ما سكتتم. ولما دخل عمر مع هذه الهيبة سكتنا، ولا واحدة تكلمت بحضور عمر رضي الله عنه، إلى آخر ما جاء من الروايات في تلك الحادثة. المهم أيها الإخوة يعني كان عمر رضي الله عنه كما قال شراح الحديث يعني حريصا، عنده غيرة على حريم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن سودة هنا كانت متحجبة الحجاب الشرعي، وجاء في رواية أنه رآها قبل الحجاب، فقال شراح الحديث الجمع بينهما أنه رآها عمر قبل الحجاب فنزلت آية الحجاب، ثم رآها بعد الحجاب بعد ذلك فأمرها أيضا بالتستر والتحفظ وأن لا يرى جسدها رضي الله عنها وأرضاها. ولذلك كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حريصات، فحفصة رضي الله عنها أوصت بعدما ماتت ألا يراها أحد من الرجال، وزينب رضي الله عنها أمرت أن يجعل لها كالصندوق حتى لا يرى الرجال جسدها عندما يذهب بها إلى القبر، وكنا حريصات قمة في الحياء وفي الحشمة والصيانة رضي الله عنهن وأرضاها، مع التزامهن بالحجاب الشرعي الذي يغطي الوجه ويغطي سائر البدن. ومع ذلك هذا حجاب على حجاب، لكن الله عز وجل كما جاء هنا أو لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء هنا في الحديث أذن لهن بالخروج لقضاء الحاجة أو لما يتطلب منه، كما قال عليه الصلاة والسلام فقال إن الله قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. فكون إحدى أمهات المؤمنين تخرج تسافر لأمر لحاجة فلا حرج في ذلك، لكن هذا زيادة حجاب وزيادة صيانة وطهر وعفاف لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن. ونحن أيضا حقيقة نوصي نساءنا الآن ونوصي بناتنا بالحياء وبالحشمة وبالعفاف والصيانة، وأن المرأة كلما كانت ملتزمة بحجابها الشرعي عافة لسانها حيية كلما كانت درة غالية وثمينة. لكن وهذه وكلها مسؤوليتنا أيها الإخوة، الزوج الأب الأخ، هذه مسؤولية ورعاية يحوطها وسيسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى، والله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن، واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. حدثنا أبو اليمن أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني ما تريد أنها تكشف الحجاب له، هذا رجل الآن يريد يدخل، قالت لا يمكن أن آذن له حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الزوج وهو زوجها ما تستطيع، ولا تدخل بيته أحدا كما جاء في الحديث إلا بإذنه، يعني أن المرأة من حق الزوج على زوجته أن لا تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، كما أنها لا تصوم إلا بإذنه وهو حاضر إلا بإذنه، هذه حقوق ألزمها الإسلام. على كل حال هي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
فقال رحمه الله فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن حتى أستأذنك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذني عمك؟ قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس، فقال إئذني له فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة فلذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب.
نعم أيها الإخوة، الرضاعة كما قالت عائشة هنا تحرم من الرضاعة أو يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فإذا ثبت وحصل هناك رضاعة في الحولين أرضعت امرأة طفلا أو طفلة 5 رضعات، وهذا هو الذي استقر عليه الأمر، لأنه كان في البداية 10 رضعات معلومات يحرم فنسخنا ب5 رضعات، فإذا أرضعت المرأة طفلا أو طفلة 5 رضعات ولا مانع أنها قد ترضع 3 رضعات في جلسة واحدة، يعني في زيارة واحدة مانع، المهم أن الرضعة أن يأخذ يعني هذا الطفل ثدي المرأة فيمص ثم يتركه بنفسه، يعني لا ينزع منه، فإذا تركه خلاص هذه تسمى رضعة واحدة، فإذا رجع ورضع ثم تركه بنفسه لم ينزع منه ولم يزعج، يعني يجي واحد يصرخ عند إذنه، قد إذا صرخ عند إذنه يبتعد، لا أن يتركه بنفسه، هذه تعتبر رضعة ثانية، وكما قلت قد يرضع في جلسة واحدة 2 أو 3 رضعات. على كل حال إذا رضع 5 رضعات معلومات فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ولذلك عائشة رضي الله عنها هنا يعني ما أذنت لهذا الرجل، قالت إن هذا أخوه وليس هو الذي أرضعني، يعني ليست زوجته التي أرضعتني، فعليه الصلاة والسلام قال إن هذا عمك إن يعني أنت الآن ستكونين ابنا لهذا الرجل، وهذا الرجل الذي سيدخل الآن هو أخو زوج هذه المرأة التي أرضعتك، فهو عمك إذن، فهو عمك. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. فعلى كل حال ويكون أخو هذه المرأة خالها، يعني تترتب عليها الأحكام التي تترتب من النسب كما قالت عائشة رضي الله عنها. نكمل الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حدثني سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا مسعر عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفنا، فكيف الصلاة؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الحمد لله. أيها الإخوة، هذا موضوع عظيم وهو مسألة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي من أفضل القربات وأجل الطاعات، بدأ الله جل وعلا فيها بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، قال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هنا أيها الإخوة مسائل: أولا، لا شك أن من أفضل الأعمال وأجل القرب الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن الله جل وعلا هنا أمر به، وهو سبحانه وتعالى أخبر أنه يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ملائكة أيضا يصلون، ونحن أيضا مأمورون أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وهذا الحديث في صحيح مسلم، وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من الصلاة والسلام علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. وفي حديث أبي الدرداء أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي هما وغما، فقال عليه الصلاة والسلام: أكثر من الصلاة علي إذن يغفر ذنبك وتكفى همك. قال شراح الحديث: مطالب العبد في الدنيا لا تخلو من أحد أمرين، إما ذنوب يسأل الله جل وعلا أن يغفرها له وأن يسترها عليه، وإما مطالب دنيا من يعني ما ينال العبد من الهم والغم. والإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفيك هذين الأمرين بإذن الله: أولا، أنها عمل صالح سبب بإذن الله لأن يغفر الله عنك ذنوبك ويكفر عنك سيئاتك بالإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء ليلة الجمعة ويوم الجمعة أو غيرها من الأيام. يعني أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: كم أجعلك من صلاتك؟ قال كذا. قال يعني ذكر له ربعها نصفها، قال كلها، يعني أجعل صلاتي كلها لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فهذا أمر. والأمر الثاني أنها سبب لذهاب الهموم وزوال الأحزان، وهذا شيء مجرب أيها الإخوة، أن من يفتح الله عليه ويكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله أن تزول الهموم وتنكشف الغموم. كيف تزول؟ كيف تتحقق؟ هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. أنا وأنت مطالبون بأن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بأصوات جماعية أو بجزء مجتزأ أو بنغم أو لا، كل هذه يا أخي مرفوضة تماما. صلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون ما تجتزئ أو تغير بنغم أو بصوت أو بكذا، لا، كن كما فعل الصحابة رضي الله عنهم وكما فعل من بعدهم من خيار هذه الأمة. أما كل إنسان يغير بأنغام أو يجتزئ جزءا ويترك جزءا، لا، هذا كلام غير صحيح. المهم أيها الأخ الفاضل يا من تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة والسلام عليه. وقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا جزء كامل بعنوان جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، مجلد كامل ذكر فيه أكثر من 100 فضيلة من فضائل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أيها الإخوة، ليست الصلاة والسلام عليه مختصة بمسجده مثلا، لا، تصلي عليه في أي مكان. رأى الحسن بن علي رضي الله عنه رجلا يتحين يأتي عند الحجرة ويصلي ويسلم، فأمسكه الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين بكتفه وقال: يا فلان، ما أنت يعني وأنت الآن هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بالأندلس يعني في أسبانيا يعني هناك في ذلك الزمن إلا سواء، يعني أي إنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سواء هنا في مسجده عليه الصلاة والسلام، في بيته، في بلده إذا رجع، في أي مكان يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك ملائكة تبلغه صلى الله عليه وسلم هذا السلام. فأنت لا تتكلف وتقول والله لا يكون إلا هنا أو كذا، لا أبدا، استغل وقتك وأكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا يغفر ذنبك وتكفى همك كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، مسألة أخرى أيها الإخوة، ولو أقيمت الصلاة، سنكمل عاد هذا الكلام لأن هذه مسألة مهمة، أو هذه المسائل لو أقيمت الصلاة نكملها إن شاء الله غدا بإذن الله. لكن أقول، ما معنى الصلاة من الله تبارك وتعالى؟ أنه هنا الآن الله جل وعلا يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني ما معنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وما معنى صلاة الملائكة على نبينا صلى الله عليه وسلم، وما معنى صلاتنا نحن على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجمهور من أهل العلم كما قال أبو العالية رحمه الله تعالى، وقد ذكر هذا الإمام البخاري، أن المراد صلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بمعنى الثناء عليه، الثناء عليه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى أي عند الملائكة. فمعنى صلاة الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم هو ثناؤه عليه في الملأ الأعلى عند الملائكة. ومعنى صلاة الملائكة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء له، أنها تدعو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نحن أيها المحبون المؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا دعاء له. ونكمل إن شاء الله حديثنا غدا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله.